بودكاست انتظر اتصالنا على الان اف ام. السلام ومرحبا بكم الناس كل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست انتظر اتصالنا على قناة الآن أف أم. معكم ندى منصور وهذه حلقة جديدة. كما عودناكم كل أسبوع مستمع أو مستمعة يكون البطل متاع حلقتنا. اليوم باش نمشيو للعراق وبالتحديد لبغداد، وضيفنا باش يكون الصحفي أحمد حسن، وهو المدير التنفيذي لمركز أمارجي للتطوير الإعلامي وكذلك مدير تحرير صحيفة العالم الجديد. عالم الصحافة في الوطن العربي عاش على وقع وفاة المؤرخ والباحث والصحفي هشام الهاشمي على يد بعض المسلحين والملثمين في العراق، وتحدثت مختلف الصحف والتلفزيونات والإذاعات عن هذا الخبر بكل ألم وحسرة، لأن الساحة الصحفية العربية فقدت واحدا من أبرز المحللين السياسيين والمختصين في الشؤون الأمنية والاستراتيجية وكذلك الجماعات المتطرفة. نتحدث اليوم لزميل وصديق لهشام الهاشمي وهو الأستاذ أحمد حسن، نتصل به لنعرف واقع الصحفيين اليوم في العراق بعد هذه الحادثة الأليمة. ما هو واقع الصحافة وحرية التعبير في العراق؟ هات نكلمه. ألو، عسلامة.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أهلا بك أحمد، كيف حالك؟
تمام الحمد لله.
الحمد لله.
تمام، شخبار؟
الحمد لله. نفكر الناس اللي تسمع فينا، أحمد حسن أنت المدير التنفيذي لمركز أمارجي للتطوير الإعلامي وكذلك صحفي في العراق، خدمت في صحيفة العالم الجديد، متحصل على دبلوم في العلوم السياسية من جامعة بغداد. حقيقة تواصلي معك أحمد في هذه الحلقة بالذات كان تواصل الصحفية لصحفي كذلك بعد اغتيال المؤرخ والباحث في الشؤون الاستراتيجية أستاذ هشام الهاشمي. فكرت فيك مباشرة أحمد حقيقة، كيف تلقيتم الخبر وما كان أثره عليكم وعليك أنت بالتحديد كمواطن عراقي وكذلك كصحفي؟
شكرا لك عزيزتي ندى. بصراحة يعني نبأ اغتيال الكاتب والباحث والخبير الأمني والاستراتيجي الزميل هشام الهاشمي بصراحة شكل لدينا صدمة لغاية الآن. هشام يعني عبارة عن مركز أبحاث متنقل، وكان جدا يعني من الشخصيات، أنا أتحدث الآن عن الجانب الإنساني وبعدين أتحدث عن الجانب المهني، كان من الشخصيات الطيبة جدا والكريمة مع الزملاء سواء كانوا في جانب الذين يشتغلون في العمل الصحفي أو في مراكز الأبحاث، جدا من الشخصيات التي ساعد العراق في مسألة الدعم الاستشاري المجاني إلى الحكومة وإلى الكثير من المراكز البحثية سواء كانت في داخل العراق أو خارج العراق في قضايا الجماعات الراديكالية، وخصوصا في فترة المعارك مع داعش كان يتعامل مع هذا الموضوع من منطلق وطني وإنساني، وبنفس الوقت وازن في الجانب المهني. بصراحة اختيار هشام الهاشمي هو اختيار الكلمة الحرة في العراق، هو اختيار وضربة موجعة إلى الديمقراطية في العراق، وهي يعني صفعة أيضا إلى العراق الحديث ما بعد عام 2003 الذي كنا نحلم به بأن نتمكن من إنشاء دولة تحترم حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الانتقاد. بصراحة ما حصل لهشام وقبل حادثة اغتيال هشام أيضا كانت هناك سلسلة من الاغتيالات لبعض الإعلاميين والصحفيين والناشطين، وعملية تشريد للمئات من الباحثين والمدونين والناشطين من العراق، فهذه كلها تشكل حالة من الإحباط وخيبة الأمل لدى الزملاء هشام ولدى الصحفيين والناشطين في العراق والمتخصصين في مجال القضايا البحثية، لأن للأسف الشديد الحكومة العراقية رغم وجود قوانين في الدستور، رغم وجود قوانين نص عليها الدستور بضرورة حماية الكلمة الحرة وبضرورة حماية الصحافة وحرية الصحافة وتحديدا الصحافة المستقلة. لكن للأسف الشديد لم نلمس هنالك أي جدية من أي حكومة من بعد عام 2003 في توفير هذه الحماية الأمنية، رغم أنه يعني ناشدنا كثيرا وإلى وقدمنا يعني ناشدنا كثيرا الحكومات المتعاقبة سواء كانت الحكومة الكاظمية الحالية أو قبلها ضرورة يعني توفير الحماية، لكن للأسف الشديد لم نلمس أي جدية في خصوص يعني توفير هذه الحماية. نحن نعتقد إنه استهداف السيد هشام الهاشمي هو سلسلة استهداف يعني لزملاء آخرين. الآن نشاهد ولمسنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي شاهدنا في مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل الأطراف المتهمة في اغتيال هشام الهاشمي، كيف تقلل من كيف يعني تهدد بعض الصحفيين الذين على شاكلة هشام، بعض المحللين ايضا يعني يشوفون هشام في ناحية الخطاب وناحية الانتقاد وناحية ممارسة يعني حرية البحث وحرية الكتابة وحرية النشر. هشام الهاشمي شخص يعني حقق شعبية كبيرة له في العراق، وحقق طبعا على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم حقيقة، يعني شاهدنا انه العالم المجتمع الدولي تأثر كثيرا برحيل هشام، لأن هشام كان من أهم الباحثين المتخصصين في الجماعات الراديكالية، وكان يمد مراكز البحثية في أوروبا وأمريكا وفي المنطقة الأقليمية والعراق بتحليلاته وأبحاثه، وكثير من الدراسات البحثية والكتب التي صدرت هي أغلب يعني المتخصصة في مجال الجماعات الراديكالية.
توقفت عند النقطة الخاصة بالأبحاث التي قام بها المرحوم هشام الهاشمي ودوره المهم في المجتمع الدولي ككل، وقد لاحظنا الحزن على محيا كافة الصحفيين في مختلف القنوات العربية أو الغربية أحمد. وتجرني هذه الملاحظة إلى سؤال، وهو مدى تخوف اليوم الصحفيين العراقيين من متابعة أعمالهم والقيام بتحقيقاتهم أو تقديم برامجهم؟ فكما ذكرت اليوم في العراق الصحفيون مهددون يوميا، وكذلك أو خاصة بعدما وقع لهشام فالاغتيال السياسي تضاعف في الفترة الأخيرة. اليوم أنت كصحفي وزملائك الصحفيون في العراق كيف يشعرون تجاه هذا المناخ الذي يتسم بالعنف ويتسم بالخوف؟
فعلا السؤال هو كان مهم. أعتقد أنه إحنا نشتغل في بيئة غير آمنة للعمل الصحفي في العراق، لا توجد هنالك يعني أي يعني جهة موجودة في العراق تتمكن من توفير الحماية الأمنية. نحن في مركز أماتش للتطوير الإعلامي وحتى في صحيفة العالم الجديد تعرضنا خلال فترة التظاهرات يعني في بداية تشرين العام 2009 في بداية تشرين العام الماضي تعرضنا إلى ملاحقات ومطاردات من قبل جماعات، بعض منها تنتمي إلى الحكومة والبعض الآخر خارج إطار الحكومة. رغم الشكوى التي قدمناها إلى الحكومة لكن لم نلمس أي جدية من قبل الأجهزة الأمنية ولا الحكومة بسلطتها التشريعية والقضائية والتنفيذية في مساعدتنا من خلال توفير لنا الحماية. فضلا عن ذلك أنه لغاية الآن نحن نتعامل في قوانين النظام السابق، نظام قبل عام 2003، ولم يتمكن البرلمان من تشريع قوانين تضمن الحماية الجسدية على أقل تقدير للصحفيين، لغاية الآن نحن يعني نتفاوض، ما نأمل من كل حكومة جديدة بحيث تجري إصلاح على هذه القوانين، لكن للأسف الشديد لم يجري لغاية الآن أي تعديل على هذه التشريعات. يعني الدستور يضمن لنا حرية الصحافة وحرية التعبير، لكن للأسف الشديد الأحزاب السياسية والبرلمان والحكومة يعتقدون أنه إتاحة الحرية المطلقة للصحافة ربما قد تشكل أو تزاحم وجودهم في العراق. هذا ما يعني حقيقة ما نلمسه. إضافة إلى ذلك أنه الاختيارات التي حصلت هي في وضح النهار، واختيارات الأفراد الذين يقومون بتنفيذها هم يعني يصورون من قبل الكاميرات، وعملية الوصول لهم ليس صعبة. فضلا عن ذلك الكل يعرف من هي الجهة التي تقوم بمراهقة الصحفيين واختيار الصحفيين، الكل في العراق.
أنت هنا يا أحمد تحكي على الحشد الشعبي، أصابع الاتهام موجهة للحشد الشعبي؟
لا لا لا، حقيقة لا يمكن على الإطلاق أنه اتهم جهة، لكن هناك جماعات خارجة عن القانون.
أوكي.
هناك جماعات تدعي الانتماء إلى الحشد الشعبي، هناك جماعات خارجة عن القانون تحمل السلاح، تنفذ عمليات الاغتيال. الكل يعرف حتى الحكومة تعرف، لكن السؤال لماذا لم تقوم الحكومة بملاحقتهم؟ لو استرجعنا إلى سجلات أو استرجعنا إلى الوراء للعام الماضي، عمليات الاغتيالات التي تعرض لها الناشطون في ساحات الاعتصام، المدونون، حتى الصحفيين، كانت جهة واحدة، والحكومة كانت تعلم. إضافة إلى ذلك، رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي هو كان قبل لا يأتي إلى هذا المنصب كان رئيس جهاز المخابرات العراقية، ولديه أرشيف كامل عن هذه الجماعات. لماذا لم يكون جاد بشكل حقيقي في حماية الصحفيين؟ وهذا نحن نطرحه السؤال. الشيء الآخر، أكو حالة من التناقض حقيقة. يعني الصحفي الأجنبي محمي ويدخل إلى العراق ويجري اللقاءات ويكتب ما يشاء، لكن التضييق والملاحقة على الصحفي المحلي، يعني هذه الإزدواجية لم نعرف ما هي الهدف والغاية من العدل. هل هو إقناع المجتمع الدولي بأن العراق بلد ديمقراطي ومن حق الصحفي سواء كان المحلي أو الدولي يجري ويمارس حريته، بالمقابل أنت تحاسب في العراق على 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 البوست الذي تقوم بنشره في الفيسبوك أو على التويت، يعني التغريدة اللي تنشرها في تويتر. فهذه مشكلة إشكالية يعني كبيرة نواجهها نحن الصحفيين. فضلا عن ذلك عدم تعاون، يعني هاي يعني التحدي التصفية الجسدية وأيضا التضييق من قبل الحكومة من ناحية منحنا للمعلومة، نضطر في بعض الأحيان لم نكشف أسماء المصادر حتى لا يتعرضون إلى التصفية الجسدية، خصوصا في الملفات الحساسة، في الملفات التي تتعلق بالانتهاكات وغيرها. فالتحدي كبير في العراق بالنسبة للصحفيين.
نحب نسألك سؤال فيما يخص الموضوع هذا يا أحمد. أنت عشت أكيد الفترة بعد الغزو الأمريكي وكذلك بعد حرب الخليج الأولى والثانية، العديد من الكفاءات العراقية كانت هاجرت، والكفاءات كانت في الأول تقنية، كفاءات جامعية إلى آخره. هل من الممكن بعد هذه السلسلة من الاغتيالات وتطورها وكذلك الخناق الذي يدور حول الصحفيين كذلك اليوم يجعل أو يدفع الصحفيين العراقيين الكفاء أن يغادروا الوطن كذلك، وتجد العراق ربما يوما ما نفسها بدون أقلام حرة وبدون سلطة رابعة تستطيع أن تنقد أو توضح للرأي العام الحقيقة؟
يعني حقيقة الكثير من الصحفيين المهمين البارزين هم يعني خلال فترة عام 2010 بدأوا يهاجرون إلى خارج العراق بسبب الاستهدافات. طبعا هذه مثل ما أنت تفضلتي ضمن سلسلة الاستهداف للنخب وللكفاءات العلمية والكفاءات المهنية. هو الهدف إفراغ الساحة العراقية من السلطة الرابعة كما يعني أنت وصفتي هذا الوصف، لأن القوة الماسكة في العراق والقوة التي هي متهمة في ارتكاب ملفات الفساد وفي ارتكاب الانتهاكات وعدم تمكنها من تحقيق حلم العراقيين في إنشاء دولة ديمقراطية اتحادية فدرالية، هي بالتأكيد متضررة من قضية وجود صحافة مستقلة ووجود منظمات المجتمع المدني ووجود الرأي الذي ينتقد بشكل مباشر ويشخص ما هي مكامن الخلل. بالتأكيد هم لديهم جماعات خاصة تقوم بالترهيب، حالة من الترهيب للصحفيين. اغتيال هشام الهاشمي هو جعل المئات من الصحفيين يفكرون في الهجرة من العراق حقيقة، يعني لأن 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 كنا الكل كان يستبعد عملية استهداف هشام الهاشمي باعتبار أنه هشام يعتبر من أهم المحللين الذي يحظى في مقبولية كبيرة في الداخل وفي الخارج، ولا تستطيع أي جهة أن تتجرأ بأن ترفع عليه دعوة قضائية بسبب يعني مكانته وتأثيره. فكل هذه المؤثرات وكل هذه العوامل التي كان يتمتع بها هشام واختيل بطريقة بشعة ومقرفة أمام منزله من قبل أفراد وبسبب السلاح المنفلت. كيف يمكن للصحفي الذي لا يعني الذي يعيش في مناطق ساخنة، خصوصا في العراق هناك مناطق ساخنة تخلو من الوجود الحكومي ومن الشرطة، كيف له أن يضمن حياته وحياة عائلته؟ الصحفي لا يفكر في نفسه في العراق بقدر ما يفكر في عائلته، حتى لو كان خارج العراق وكان ينتقد ويمارس حريته بالتأكيد راح يتعرض ويقومون بعملية ابتزازه من خلال عائلته. فهذه إشكالية كبيرة بصراحة. تقريبا يعني سنويا جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تصدر تقارير عن حجم الانتهاكات وعن الصحفيين الذين يضطرون إلى الهجرة بسبب آرائهم وبسبب يعني المنشورات التي يقومون بنشرها سواء كانت على فيسبوك أو في المقالات الصحفية. الآن الاستهداف ليس فقط على الصحفيين الناشرين وإنما حتى على المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا مهددين. يعني كثير من المدونين المؤثرين الآن في تركيا، يعني أكثر المناطق التي نلجأ لها لحماية أنفسنا هي مناطق حقيقة، يعني حتى أكون صريح أكثر، هي مناطق قليم كردستان سليمانية وأحيانا أربيل، وفي بعض الأحيان نلجأ لشكل مؤقت إلى تركيا أو إلى لبنان، والبعض الآخر حينما يفكر نهائيا بأن يترك العراق فيلجأ إلى أوروبا وأمريكا. هذه مشكلة كبيرة يعني. فبالمقابل يعني مو فقط الصحفيين الذين يلجؤون إلى أقليم كردستان هم يعني يشعرون في الأمان، لا بالتأكيد هنالك السلطة هم سلطة قمعية لكنها ليست لديها أي مصلحة في معاداة الصحفيين الذين يأتون في بغداد في وقت أنه هي أيضا ترتكب انتهاكات بحق الصحفيين داخل أقليم كردستان. فهذه بصراحة يعني تحدي ومشكلة كبيرة يعني يشعر بها الصحفي بقلق. نحن الآن في صحيفة العالم الجديد يعني ليست لدينا اعتماد رسمي من قبل نقابة الصحفيين العراقيين، ونحن نرى من هذه النقابة هي وجود أو لا وجود لها أصلا، يعني ما لم تحرك أو تفعل أشياء تردع فيها الأطراف المتورطة في ملاحقة والجرائم الانتهاكات التي ترتكبها بحق الصحفيين. لا نفكر فقط غير اللجوء إلى المنظمات الدولية ونطلب من أتها أنه توفر لنا الحماية، والكل يعرف أن المنظمات الدولية تساعدك فقط في توفير الحماية المؤقتة لك خارج البلد فقط، لا أكثر ولا أقل، هذا ما تستطيع عليه. لكن لا يمكن لها، نحن نحتاج إلى تشريع قوانين داخل الدولة تضمن وتجرم كل من يقوم بالاعتداء على الصحفي. لو كانت هنالك محاسبة حقيقية ومعاقبة من قبل القضاء ومن قبل الأجهزة الأمنية على الأشخاص الذين يرتكبون اعتداءات على الصحفيين والناشطين والمدونين لما حصلت هذه الجرائم. الآن عدم وجود الرقيب وعدم وجود العقاب، فبالتالي الحرية متاحة للمجرمين في تنفيذ أي جريمة بحق أي صحفي، وتحت عناوين، طبعا عناوين العمالة إلى أمريكا، عناوين مختلفة. في بعض الأحيان يتهم المدون بأنه يدعم المثليين ويدعم ضرب القيم الاجتماعية وإلى آخره، في حين تجدين أنه هذا المدون هو شخص يعني ليبرالي معتدل ومن عائلة لها يعتز بهويته العربية والثقافية والعراقية تحديدا. لكن الاتهام واضح، يعني عفوا الاتهام حاضر بحق أي صحفي يعني يشكل رأيه أو ما ينتجه من مقالات خطرا عليهم.
سؤال أخير أحمد، اليوم ماذا يقول الصحفيين العراقيين للمجتمع الدولي ولكل الأطراف، حتى للأطراف المتشفية في موت هشام؟ يعني اليوم تلقوا رواحكم في نقطة فاصلة، يعني جزء كبير يخاف ويرهب النزول إلى العمل، ولكن جزء آخر يجب ألا يظهر خوفه ويجب أن يقاوم. فكيف ستقاومون هذا التخويف وهذا الترهيب وهذا الإرهاب كذلك لمواصلة الرسالة الصحفية النبيلة؟
احنا بصراحة يعني مستمرين في تغطيتنا اليومية للأحداث في العراق، وعلى مستوى، أنا أتحدث عن العالم الجديد، ونحن كصحفيين مستقلين نهتم في الملفات المسكوت عنها. حادثة هشام الهاشمي لربما هي شكلت لنا قلق، وبنفس الوقت حفزتنا أكثر على مواصلة التغطية. نحن نشعر أنه رحيل هشام هو شكل فراغ كبير في مسألة متابعة أو الاهتمام في الجماعات الراديكالية، وأيضا تحديدا في مسألة إشكالية الدولة في التعامل مع الجماعات والفصائل المسلحة الخارجة عن الدولة. هذا أيضا يدفعنا أنه نهتم في هذا الملف بعد رحيل هشام الهاشمي. بالتأكيد لن يتوقف شيء، نحن يعني مستمرين في التغطية وفي مواصلة العمل، لكن نحن نشتغل ولا نعلم في أي وقت ممكن يتعرض أي زميل من المجموعة التي نحن ننتمي إليها إلى الاعتداء أو الاعتقال أو الاختفاء القسري أو التغييب أو الاغتيال. بصراحة يعني أصبح الأمر يعني وهذا طبعا محزن أن نقول أنه أصبح الأمر طبيعي بالنسبة لنا، حقيقة يعني أصبح الأمر محزن، لكن تعودنا على غياب الزملاء بهذه الطريقة الموجعة. لكن هذا لا يعني لن يكون إلا دافع للاستمرار في مواصلة عملنا الصحفي. نحن مثلا في العالم الجديد قمنا في تأسيس الصحيفة في عام 2013 رغم الملاحقات من قبل الجماعات المسلحة وأيضا من قبل القضاء العراقي ومن قبل أطراف الدولة، نتيجة ما ننشره من ملفات مسكوت عنها حقيقة في الملف. لكن لن كل هذا لم يوقفنا، ورغم التضحيات التي قدمناها وكان آخرها يعني زميلنا هشام الهاشمي وهو أحد أهم كتاب الرأي في العالم الجديد، وكان يستقطب دول المنطقة من حتى من السعودية ومن دول الخليج بنشر موضوعاتهم وعفواً مقالاتهم في العالم الجديد. فيعني نحن لا خيار لنا غير أنه نستمر، لكن لدينا ولو جزء بسيط من هذه الحكومة المرحلة. نحن نشهد استعداد لمرحلة انتخابات جديدة، ممكن أنه يحصل تغيير وتتحول هذه البيئة الطاردة للصحفيين وللناشطين والمدونين، ممكن يتم إصلاحها وتكون بيئة تستقطب تحافظ على الصحفيين.
هذا اللي نتمناه. شكرا لك أحمد حسن على التفاصيل هذه كله، على قبول الدعوة على راديو الآن. يعطيك ألف صحة صديقي. شكرا.
شكرا جزيلا لك، تحياتي.
كان معنا أحمد حسن، مدير التنفيذي لمركز أمارجي للتطوير الإعلامي بالعراق والمدير التحرير صحيفة العالم الجديد. وكما سمعنا الوضعية صعبة اليوم بالنسبة للصحفي على العديد من المستويات، ولكن أهمها هو المستوى الأمني. فصحفي في العراق يجد نفسه ملزما بواجب المسؤولية أن يوصل الخبر وأن يجد الخبر، ولكن في ذات الحين يخاف على جسده وروحه وعائلته. هذه أكبر تحديات لعيشها الصحفي في العراق. نتمنى أنه حلقة اليوم نالت أعجابكم، وانتم زيدا كنت حابوا تكونوا ضيوف الحلقة القادمة من بودكاست انتظر اتصالنا، معليكم كنت تكلمونا على رقم الواتساب اللي تلقاوه على صفحة الفيسبوك. كنت معكم ندى منصور، نحن نتقابل الأسبوع الجاي في حلقة جديدة. إلى اللقاء.